بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 95D/73900 وهو الشريط 21 من شرح العقيدة الواسطية.
ثم تقدير الرضا بإرادة الثواب، تنقلات وتشرفات. المراد بالفرح ما يلزم من الفرح وهو الرضا، الله رضي بذلك الرضا. ما الفرق بين الرضا وبين الفرح؟ ما وجد فرقا؟ خطا خطوه اخرى. قال لا، المراد بالرضا بذلك. كما قلنا لو قيل ما المراد بإرادة الثواب؟ وإرادة فريق الله. إذا لو وفق يقول من أول وهلة يفرح فرحا يليق ويرضى رضاء يليق ويريد إرادة فريق، وهكذا كل صفة تبقى في بابها ويقال فيها كما قيل بالتي قبلها. الكلام في الصفات فرق عن الكلام بالذات، يعني هذه القاعدة التي قعدها علماء السلف. استنباطا من الكتاب والسنة، لا يقاب في الصفات كما لا يقاب في الذات. وكل ذلك نفي وتعطيل. الأشاعرة الذين أولوا الفرح والضحك والنزول والمزيح وقالوا مراد ذلك لازم الصفة بلا صفة، كلهم عقلوا ونفوا وحرفوا وتجروا على الله ولا يسلمون. لا يسلم أحد في عقيدته وفي دينه إلا إذا سلم لله ولرسوله عليه السلام والسلام بذلك السلام. السلامة في التسليم، ما الذي يمثل هذا التعلم؟ إذا قلت نزول يليق به، فرح يليق به، ضحك يليق به، سمع يليق به، بصر يليق به، أرحت نفسك وأرحت غيرك. ولكن إذا أبيت إلا أن تؤول تكلفت وكلفت غيرك وقلت على ربك بغير علم وعلى نبيك بغير علم، هذا موقف خطير. الخلف الذين يمثلون في هذا الوقت الأشاعرة لأنهم لهم الوجود الجمال أكثر من غيرهم، وإن كانت المعتزلة موجودة، المعتزلة موجودة حيث ما توجد الشيعة وفروع الخوارج أو لا يكون على طريقة الاحتجاج، ولكن الثواب الأعظم من الخلف هم الأشاعرة. أعظم من وصول هذا الكلام، فيجب التنبيه على عقيدة الأشاعرة في كل المناسبة وخصوصا اليوم. الكتب التي كنا نتحدث عنها عشية البيجولي على السنوسية، عشية البيجولي على جوهرة التوحيد، عشية الدسوقي على أم البرامج، كلها اليوم في مكتبات تعتبع ومكتوب عليها كتب العزيزة. أبي أقول شاب صغير بالعنوان وهو لا يعرف ما تحدث النار تحت ماله، هو لا يعرف، فيقترب. ما هذه العقيده؟ يقرا التنوذيه ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، ويقرا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ويعلم ماذا قال السلف في هذا، يحكم الاضطراب والاتباع. لذلك ننبه ان هذه العقيده بدات تنتشر، او كانت تنتشر بواسطه بعض المدرسين أما الآن فقد تنتج في وقت الكتب فلينتبه الشباب من هذا الخطر. قال الشارح رحمه الله: وكل ذلك نفي وتعليل لفرحه ورضاه سبحانه أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربه. لكن ما الذي أوقعه في سوء الظن؟ الشبهة الرئيسية ليست سوء الظن، الشبهة الرئيسية إنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا كما يليق بالمخلوق. هذا ما قال والد إمام الحرمين بعد التوبة، وكتب رسالة في توبته النصيحة التي وجهها لشيوخ الأشاعرة وشيوخ الشافعية لأنه شافعي المذهب. قال: إن شيوخنا لم يفهموا من نصوص الصفات إلا كما يفهمون في المخلوق، ولما فهموها كما فهموا في المخلوق وقعوا بين أحد أمرين: إما أن يثبتوا ذلك المفهوم بأن يزعموا أن صفات الخالق كصفات المخلوق فيدعون بالتشبيه. هذا ما وقع فيه المشبهة. المشبهة اليوم نادر، وقد يمثلهم بعض من كسر بتمثيلهم، وإلا قائمة بذاتها يقال لها مشبهة غير موجودة لا شك. خاف الأشاعرة أن يلحقوا بالمشبهين، قالوا: إذا كنا لا نفهم من هذه النصوص إلا كما نفهم في المخلوق إذا يجب تأويلها. هذا ما أشار إليه صاحب جوهرة التوحيد في بيته الذي أتى إليه من الكتاب والسنة: وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوض وهم تنبيها. ترجوة التوحيد اللبقاني يقول هذا الكلام، وهذا الكلام قد ينقلي على صغار طلبة العلم: وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوض وهم تنبيها. وأستدركون كيف أتى إلى نصوص الكتاب والسنة أدلى به اعتقاد أنه يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يوجب التشبيه إساءة إلى الكتاب. كتاب الله تبيان لكل شيء، بيان وتبيان ومبين وهدى وشفاء. كيف تكون فيه آية واحدة توهم التشبيه؟ إنما أتيت من حيث فهمك أيها المؤول، أتيت من سوء فهمك، وإلا فإن النصوص لا يمكن أن توهم التشبيه. النصوص التي يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: ينزل ربنا في آخر كل ليل إلى بدء الثلث الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له. في الآخر عند الشاعر هذا الحديث يوجب التشبيه. لماذا؟ لأنه فهم من النزول نزولا لائقا بالمخلوق، كالنزول من على الكرسي، والنزول من على السيارة، والنزول من على السلم. هذا الفهم خطأ، أرادوا أن يعالجوا هذا الخطأ، فعالجوا الخطأ بالخطأ. المفروض يعالجوا الخطأ بالصواب. ما هو الصواب؟ الصواب أن ترجع إلى ما قاله السلف. السلف الذي شهدت له أيها اللقاني في موقف آخر في بيت من أبياتك في جوهرة التوحيد، حيث قلت: وكل خير اتباع من سلف، وكل شر دائما خرب، فقد صدقت. هلا تركتهم وذهبت لتسأل ماذا قال السلف؟ نأخذ ما قاله الإمام مالك من كبار تابع التابعين من دار الهجرة، لما سئل عندما بدأ الكلام ينتشر، سئل السؤال الآتي: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ لم يقل السائل: الرحمن على العرش استوى ما معناه؟ لو قال هكذا يفسر له، لأنه قد يكون غير عربي لا يفهم معنى استوى إذا تعجب بأن ما معنى العربي قبل أن يتعجب. إذا تعدى الفعل استوى بعلى يفهم معناه العلو والصعود والاستقرار، والعجم لا يفهم. لو سأل عن المعنى فسر له الإمام معنى الاستواء، ولكن السائل لم يسأل عن المعنى، سأل عن الكيفية كيف استوى. لذلك اندهش الإمام فأطرق أبراهيم وأخذته بالحضاء رشع، عرف من شدة الخوف والحياء من الله كيف هذا المخلوق الضئيل يريد أن يريد لله العلم ويسأل عن كيفية استوائه على عرش لا يعلم حتى حقيقة العرش، ولم يعلم حقيقة ذات الرب، لكنه يسأل عن كيفية وحقيقة استواء الله على عرش. ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم على ارتفع وصعد واستقر، وكيف مجهول كيفية استواء الرب على العرش مجهول، والإيمان باستواء الله تعالى على العرش واجب تصديقا بخبره الرحمن على العرش استوى. والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن سلف هذه الأمة لم يسألوا ولم يسمعوا هذا السؤال قبل تلك اللحظة. إذن هذه بدعة أهل الكلام، والإمام مالك مدرس مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بجوار الروضة كان يقول لتلاميذه: كل إنسان يؤخذ من قولي ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر مشيئا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لم يستعجل أن يبقى هذا المبتدر في المجلس، أمر بإخراجه. هذا الموقف هذا المعنى يقول فيه بعض الكتاب: الدكاترة اليوم لا يزعنا الآن أن نقول كما قال الإمام مالك في عهد تابع التابعين، وقد درسنا البلاغة بيانا ومعنى، بيانا ومعاني وبديل. نأتي بمعنى بديل، ما هو ذلك المعنى البديل؟ معنى الاستواء الهيمنة والملك والسلطان والاستيلاء، ليس معنى العلو. لا يعلو الرب سبحانه وتعالى على مخلوق، اين هو اذن؟ في كل مكان ابدا. سهل عقيده الاشاعره الى عقيده الخلود الذين يعتقدون بان الله حاكم في كل شيء وممتلك في كل شيء وموجود في كل مكان، حتى الاماكن الذي يستحي الإنسان من ذكر أسمائها. هذه عقيدة الأشاعرة. علمتم خطورتها وبشاعتها مع الشعر، وعلمتم خطورتها ليس فيها أمان وليس هناك استقرار، القوم مضطربون. لذلك حافظوا على عقيدتكم، ولم تمتعكم هذه الكتب التي بدأت تنتشر، والله المستعان. النصيحة التي أشرت إليها من والد إمام الحرمين ينبغي الاطلاع عليها حتى تعلموا كيف كان بقي فترة طويلة من غيبة لا يدري ماذا يفعل وماذا يحدث. إلى أشهر الله صدره لخصت هذه النصيحة في آخر الصفات الإلهية ممكن الرجوع إليها. قال الشافعي رحمه الله: قوله يبعث الله إلى رجلين إلى آخر الحديث، يثبت أهل السنة والجماعة وهم أتباع السلف المتبعون لمنهجه، هم الفرقة النادية، وهم الفرقة المنصورة، يطلق عليهم إنهم أهل السنة والجماعة، وإنهم السلفيون، وإنهم الفرقة النادية والطائفة المنصورة، صفات لأتباع السلف. أما السلف فقد حدثنا الله عنه وعن الذين اتبعوه، إذ يقول الرب سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء السلف. السالف والسابق بمعنى واحد، الذين سلفونا أي سبقونا بالإيمان، والذين اتبعوهم بإحسان يشمل التابعين وتابع التابعين وأتباع التابعين ومن نهج منهجهم إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله. إلى ذلك الوقت من تأسوا بالسلف يقال لهم أهل السنة والجماعة. التفريق بعد الدكاتره المعاصرين بين اهل السنه والجماعه وبين السلف تكلف. كذلك يجب ان يفهم بانهم هم الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره. لذلك لما سئل الامام احمد رحمه الله عن هذه الفرقه قال: ان لم يكونوا اهل حديث ما ادري من هم. من هم أهل الحديث؟ هم أهل السنة والجماعة الأثريون الذين يعملون بالسنة، يفسرون القرآن بالحديث ويعملون بالحديث، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. قال: يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل ولا يؤمنون، كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق بالله سبحانه الذي لا يشبهه ضحك المخلوق. عندما يستفزه الفرح أو يستفزه الطرب، بل هو معنى يحدث في ذات الرب سبحانه وتعالى عند وجود مقتضي كلمة الحدوث وذكر الله لا تستغرق. هذا أسلوب معمول به عند سلف هذه الأمة الذين هم خير القرون. وإنما يحدث بمشيئته وحكمته، إشارة منه إلى أن الضحك أيضا صفة فعل كالفرح. كل صفة تتعلق بها المشيئة والحكمة والقدرة فهي صفة فعل. أما القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم هذه الصفات ذاتية عظيمة إذا من ذات. إذا صفات الله تعالى إما صفات قديمة إذا من ذات وباقية في الأزل، فقال الرب سبحانه وتعالى هذه صفات الذات، أو صفات تتجدد وتحدث في وقت دون وقت وهي صفات الأفعال فليفهم جيدا. فإن الضمك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره عندما يدرك لأنه قبل ذلك غير مدرك. وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك حالة نادرة بالنسبة للمخلوق نادرة وعجيبة وغريبة، بالنسبة للرب سبحانه وتعالى لا، هذه معلومة. علم الله أزلا كتب في اللوح المحفوظ وقدر وقضى أن كافرا ما يقتل مسلما، وقبل أن يقتل منه وقبل أن يقتل يمن الله عليه بالتوبة فيقتل، ليس مجرد التوبة فقط جاهد في سبيل الله حتى يقتل شهيدا، كل ذلك معلوم عند الله. إذن هذا ضعف لم يثيره شيء عجيب غريب غير معلوم عند الله، لا، لا يوجد شيء غير معلوم عند الله، لأن الله أحاط بكل شيء علما. فإلا تطليق الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي بسخط الله عز وجل. إذا علمنا بأن كافرا ما قتل مسلما ماذا نفهم؟ نقول إنه تعرض لسخط الله، هذا ما يبدو لنا، ولكن الأعمال في الخوارج ما ندري بما يقسم لهذا الكافر. لذلك لا يجوز لعن معين ولو كان كافرا، لا يجوز لك ان تقول لعن الله هذا اليهودية وذاك النصرانية ذاك المجوسية وذاك العلمانية، لانك لا تدري. يمن الله عليه بالتوبة ويتحول بعد ان كان عدوا لله يتحول الى ولي من اولياء الله. مدعاة في بادئ الرأي انتهت الله على الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة، لأن الله فعال لما يريد يفعل ما يشاء، وهداه للدخول في الإسلام ثم هداه إلى الجهاد فقاتل في سبيل الله ابتغاء وجه الله بإعلاء كلمة الله لا لتكتب عنه الصحف والجرائد أن الشاب الفلاني حضر الموقعة الفلانية وأقلى غلاء حسنا، بهذا يفسد على الشباب بهذا. بتوفيق الله تعالى يقول الشارح رحمه الله: إذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة، كما علم الله أزلا في الزمن الذي لا نهاية له أزل، علم الله بأن كافرا ما ذلك الكافر الذي يعلم الله منه كل شيء أنه سوف يقتل مسلما، وعلم الله أيضا أنه سوف يتوب ويدخل في الإسلام، وعلم الله أنه سوف يجاهد في سبيله فيستشهد فيكون شهيدا في سبيل الله فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا، ولكن ليست غريبة على الله. بالنسبة لنا الأمور العجيبة الغريبة، لأننا نجهل الحقائق ونجهل العواقب، ولكن الله قد علم كل ذلك وقضى وقدر، إذ لا يدع في ملكي إلا ما يشاء، لا يدع في ملكي شيء إلا بعلمي، وقد كتب علم وكتب، قدر وقضى، وشاء ونفذ، هذه مراتب القدر. من كمال رحمته سبحانه ولطفه وإحسانه يبعث إلى رسوله كانا عدوين، فإذا هما الآن يدخلان الجنة معا. هكذا اقتضت حكمة الله. أعلق هنا وأستبرد كما بدأت لمسألة الاستشهاد. من يموت في معركة لا ينبغي أن نقول إنه شهيد، نقول قتل فنرجو له الشهادة، لأننا لا نعلم لماذا جاهد. من جاهد لإعلاء كلمة الله وفي سبيل الله حيث لا نعلم ذلك نقول قتل في معركة مع الكفار نرجو له الشهادة. هذا الأسلوب السليم. ثم الذين يجاهدون في هذا الوقت، وقد من الله على كثير من شبابنا فجاهدوا في أيام أفغانستان، ولكن الذي يظهر هو الله أعلم يغلب عليهم الإخلاص، بدليل أن كثيرا من شبابنا ومن طلابنا يدرسون عندنا قد يغيبون ولا ندري أين يذهبون إذا هم في منهم من قتل هناك من بعد شباب المدينة، ومنهم من يعود بعد فترة. كثير من الناس لا يعلمون أنهم ذهبوا فقاتلوا، وكل يعرف مع بين زملائه في كنيته الحديث الجديد لا يعرف فيه. هذا التصرف وهذا التكتم دليل إن شاء الله على الإخلاص. فنسأل الله أن يتقبل منهم جهادهم الذين ماتوا والذين جاهدوا وقاتلوا ولم يكتب ولم يكتب لهم أن يقتلوا هناك في المعركة. أسفت هذه الأيام عندما قرأت بعد الجرائم أن إخواننا وشبابنا الذين يجاهدون الآن في يوغوسلافيا بدأوا يعلنون عن الجهاد. عفى الله عنه أن فلان من فلان يصفون الحركة التي أو القتال الذي خاضوا. نحن لا ندري أن من حدث عن نفسه أنه قاتل وفعل وفعل أنه غير مخلص، لا لا ندري، ولكن الأحوط أن يبقى شبابنا كما كانوا متكتمين، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا بدأت تعلن عن جهادك وتكتب عنك الصحف قد يركبك الغرور والإعجاب بالنفس وثناء الناس عليك، من هنا يضيع الجهاد. لذلك ننصح شبابنا الذين وفقهم الله فيذهبون يجاهدون الآن في يوغوسلافيا كما كانوا يجاهدوا في أفغانستان أن يخفوا أعمالهم وجهادهم ويطلب من الله الإخلاص، لأنه عمل عظيم جدا، ولكن يفسده الرياء وحب الشهرة والحجاب. وبعد، وهذا من كمال رحمته على الضغط لدى جنيه وإحسانه وسعة فضله على عباده، كل ذلك فضل من الله. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر. فيكرم الله ذلك المسلم بالشهادة، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله، فيدخلان الجنة معا. إنما الأعمال بالخواتيم، لأن من الناس من يعمل بما يبدو للناس بأعمال أهل النار حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا شيء يسير، فقد سبق بعلم الله أنه من أهل الجنة فيتحول، والعكس واضح. إنما الأعمال بالخواتيم، على المرء أن يطلب من الله حسن الخاتم. قال الشاعر رحمه الله: وأما تأويل بحكمه سبحانه بالرضا أو القبول، أو أن ذلك الشيء حل عنده من حل ما يضحك منه، وليس هناك في الحقيقة ضغط، فهو نبي ما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام لربه فلا يستخف عليه. بل قوله ليس في الحقيقة، ليس هناك في الحقيقة ظهر كلام خطير، هذا نفي صريح وليس بتأويل. قولنا ندعي وكل نفس أوهمت تشبيها أوله أو فوض ولم تنزيها، فإذا جئنا عند التأويل يصل بنا التأويل إلى النفس، لا فرق إذا بين الأشاعرة وبين المعتزلة، لأن المعتزلة لم يعلموا بالتأويل بل نفوا النفي، والأشاعرة أعلموا بالتأويل ثم نفوا في النهاية. من قال ليس هناك في الحقيقة بحث، ليس هناك في الحقيقة فرح، وليس هناك في الحقيقة نزول، هو ناف معظم. ومما أجمع عليه السلف أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو يكفر، بل اتفقوا أيضا على أن المشبه كافر والنافي كافر. المؤمن المسلم هو الثالث يسلم، لأنه سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام حتى سلم. بيد أن هذه القاعدة بعمومها لا تطبق على الأفراد فردا فردا، إذ قد يمشي اثنان صفة من صفات الله ثابتة في الكتاب والسنة، ويشبه اثنان يشبهون الله بخلقه يكفر أحدهما ولا يكفر الآخر، ذلك باعتبار حاله وظروفه ونوع جهله وجود الشبهة. من حملته شبهة خفية يظنها حقيقة على النفس، ومن حمله الجهل وهو لا يدري أنه يجهل لأنه نشأ في بيئة سيئة لم تدرس ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا تدرس تلك البيئة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يدرسون شيئا آخر باسم العقيدة نشأ هناك وتعود هذا النفي والتعقيد ولم يتبين له الهدى، يصبر له حتى يتبين له الهدى فتقوم عليه الحجة. هكذا ننتهي من هذا الدرس، فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا، وإلى غد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم آزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. قوله قال الشارح قوله عجب ربنا إلى آخره. هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب ليس له صبوة. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون، بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه. وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت. فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنط يقنط، وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله: وقرب غيره، أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله: أزلين قنطين، حالان من الضمير المجرور في إليكم. وأزلين جمع أزل اسم فاعل من الأزل، بمعنى الشدة والضيق. يقال: أزل الرجل يأزل أزلا من باب فريحة، أي صار في ضيق وجد.
قال الشارع رحمه الله: وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى العجب معنى يحدث له سبحانه وتعالى على مقتضى مشيئته وحكمته، لأن هذه كلها صفات الأفعال. صفات الأفعال العجب والضحك وكلها صفات الأفعال، لا يفعل الرب سبحانه وتعالى فعلا إلا بحكمة، كما لا يشرع تشريعا إلا بحكمة، لا يخلق إلا بحكمة، لا يفعل إلا بحكمة. هذه الأفعال تكون في ذلك الحكمة، وليس بلازم أن ندرك العباد الحكم لجميع أفعال الرب سبحانه وتعالى وتشريعاته. إذا أخبر أن بعض من الحكمة أحيانا لبعض الأحكام نزداد إيمانا على إيمان معرفة الحكمة، وإن لم نعرف الحكمة آمنا بالغيب، لأن من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، وليس لا يتوقف إيماننا إلا بأفعاله وأحكامه وتشريعاته وأخباره على معرفة الحكم. فليعلم هذا بأن من حاول أن يعرف الحكمة في كل تشريع وفي كل خبر ربما يؤدي ذلك إلى الرفض وكسر الأحكام والكفر بالله. وعند وجود المقتضي هو الشيء الذي يستحق ان يتعجب منه، وقوله وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من اثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فاذا تاخر الغيث المطر عن العباد مع فقرهم وشده حاجتهم إلى المطر، واستولى عليهم الياس والقنوط، الياس والقنوط بمعنى واحد، استولى عليهم أي كانوا أن يتنفسوا وييأسوا، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، ولم يجدوا أسبابا ظاهرة تدل على قرب المطر، وحسبوا أن يكون وراءها فرج وراء الأسباب المادية الظاهرة، لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الرب سبحانه وتعالى منهم هذا الموقف وهذا الاعتقاد. وهذا محل عجب حقا، إذ كيف يتنصرون ورحمته وسعت كل شيء، رحمة الله أوسع من أفعال الشفاء واستغفار ومن ذنوب وسعت كل شيء. المفروض الذي يؤمن هذا الإيمان لا ييأس ولا يحزن، وإن قرا عليه شيء من ذلك فسكتا يتراجع. والأسباب لحصولها حصول الغيب لحصول والأسباب لحصولها تتوقف لحصول ولا لحصولها والأسباب لحصول رحمة الله تعالى توفرت، إن حاجة العباد وضرورته أسباب إلى احتاج العبد إلى الله وأنزل حاجته في الله، لا ينزل حاجته في غيره، لا يشكو إلا إلى الله، لا يشكو الله إلى خلقه بل يشكو إلى الله، ووصل إلى حالة الضرورة، الضرورة التي لا يحلها إلا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من أسباب الحمد، عندما تشتد الأمور ويلتجئ العباد إلى الله أرض الخرج، وكان الدعاء لحصول البيت والرجاء والرجاء في الله من أسباب رحمة الله. وقد جرت عادته سبحانه وتعالى، إن جرت سنته لو عبر بالسنة لكان أولى، وقد جرت سنته سبحانه وتعالى في خلقه أن الفرج مع الخلق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اليسر مع اليسر، إن مع اليسر يسرا، إن مع اليسر يسرا، وأن الشدة لا تزول، وإنما الامتحان، من صبر في الامتحان والتجا الى الله يحصل له الاجر والثواب هذا الامتحان، ثم يلتجا الى الله فتزول الشده. فاذا انضم الى ذلك قوه الدائم وطمع في فضل الله تعالى وتضرع اليه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يحصل على الانسان. وهذا راجع إلى موقف العبد من الرب سبحانه وتعالى، موقف العبد الصادق المخلص الذي لا يشكو إلى خلقه ويرجو رحمته ويتمعن بالفرج. والقنوط مصدر اليقنط، وهو اليأس، اليأس من رحمة الله. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قنط يقنط من ضال فرح يفرح، هذا في قنط. قوله وفرط خيره، الخير القدر والرحمة، وقد روي بيد لفظة وقد روي تشير، قال الحقيقة التمرير لأن الجري رواية ليس وليس عن كذلك، بل العكس المشهور وفرق غير، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، تغير تغيرا، التغير مصدر، والغير اسم مصدر لأنه أنقص من الفعل. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير اي تغير الحال. لانتقالها من السلام الى الفساد. قولوا ادلين قانتين حالات من الضمير المجرور فيه اليك ينظر اليكم حال كونكم ادلين قانتين. وادلين جمع ادل اسم فاعل من الادل مع الشده. وادلين جمع أجل اسم فاعل من الأجل مع الشدة. وفيه يقال أجل فتح الدال، أجل أجل الرجل كما تقول ضرب الرجل، يأجل كما تقول يضرب، أجل كما تقول ضرب. لذلك قال من باب فرض حركة الماضي والمضارع والمصدر على حد ضرب يضرب ضربا، أجل يأجل أجلا، إشارة يضرب وجد تجعل إشارة على مكتبك رجل يسموها رجل يموت أو هو مضطر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا تزال جهنم إلى آخره، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، فنثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، وينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث.
هذا رسول الله يقول: ولا تزال جهنم، أولا لفظ الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها من أهلها وهي تقول هل من مزيد. جهنم تتكلم بأجل لسان وبأجل لغة، أينما قال في الحروف ينبغي أن يقتل الإنسان عندما يقرأ النصوص، لا يحاول قبض حرف، كلما يسمع وكلما يقصد الرب سبحانه وتعالى أو رسوله على واسعه حتى يجعل إن الكلام لا يجوز إلا بمخارج النصوص. هذا جهنم تتكلم، وعلمنا في هذه الدنيا كما لا تكلم، شق الطعام والحصى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حذر. لماذا نستمر ونقول فأحبطنا الكلام لله يلزمنا أن نثبت له مخارج الشروط أبا تنكر أو تكون للقائلين من أهل الكلام بهذه الشبهة وهي شبهة نفاء الكلام. لو راجع النصوص لوجد إثبات الكلام لكثير من الجمالات. اليوم نقسم على أقوالهم وتكلمنا عندهم وتشهد أرجلهم لم يسكتوا. انظر إلى رجليك ويديك تجد لها خارج الحروف. وهذا الرب يقول أن بيدي تتكلم ثم القيامة أرجل تتكلم بأجل لسان وبأجل لغة أمور ويسكتها. الواجب الإيمان والتسليم لا محاولة إدراك الحقائق والتحديد حتى مع من هذا أمر الغيب. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أن نلقى بها فتقول هل من نبي أتبع يخبر الله من جهنم أنها تتكلم تطلب المجيد حتى يضع الرب الذي فيها رجلا. وفي رواية يضع عليها القدم فينزل بعضها إلى بعض فتقول قصد. أما كيف يضع الرب سبحانه وتعالى رجله قبل ذلك كيف يرمس الرب سبحانه وتعالى بالجسم وبالقدم؟ الجواب لو لم يكن نفسا سخيفا وسريعا من الله ورسوله عليه السلام والسلام ما تجرأنا ابدا ان نصف الله الصفات في هذه الصفات الخبريه. الصفات الخبريه سواء كانت ذاتيه او فعلية كلها إنما آمنا بها تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. الإيمان بأن لله وجها وله يدان الصفتان وله أصابع وله رجل وله قدم صفات ذاتية خبرية فقط. وإن شئت سلبية ونفسية إيمان لو لم يرد نفس وخبر عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يجزم فيقول هذا القول ولا يجوز. ولكن قال ما ثبت ما ليس علينا إلا الإيمان والتسليم ولا سلامة إلا الإيمان بهذه النصوص والتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يقول لا يليق بالله تعالى إثبات اليدين وإثبات الرجل وإثبات الأصابع وإثبات القدم وإثبات الوجه لأن هذه أضعاف وأجزاء يقال له الأبعاد ويقال له الأجزاء ويقال لها أطراف. إثبات هذا الإنسان يؤدي إلى التسليم وما يؤدي إلى التسليم مستحيل فإثبات هذا الإنسان مستحيل. هكذا يقررون أولئك الذين ابتعدوا كل البعد عن النصوص فصاروا يقررون ويقعدون القواعد أوائد الحديث ما أنزل الله جارب الإنسان لا تستني لا كتاب ولا كاتب وإلى ولا إلى قوم صحابي أو سلفي. إنما أوائد فقدها الخلف بعد أن ظهر علم الكلام ودرس الناس اصطلاحا يسمى الفلاحة وتأثروا فلسفة اليونان ومنطقهم فعدوا هذه القواعد وبهذه القواعد حاولوا القضاء على النصوص. لأنها تصدق ويقال فيها صاحبها غير هذا إلحاد في آيات وإلحاد في أسماء الله الحسنى الوجه إذا سلمت إن لله سبحانه وتعالى وزنا كريما ويدان مصروفتان لا تتردد في إثبات القدر وفي إثبات الرزق لأن من باب الوعد الصفات كلها صفات صفات فوق واحدة ولا يجوز التفريق بين الصفات بأن تؤمن ببعضها إذا رأيت أنها تتسابع حسيا وترفض الصفات الأخرى دعوها أنها لا تجد لله سبحانه وتعالى عدلا وليس المعيار العدل المعيار النفس الخبر خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام وتقول جهنم قد هذه اللحظة بسم فعل ورد فيها ورد فيها جفاف الآن أب السكون أب أقم بالكسر والتنوين أب بالكسر بدون التنوين ثلاث جفاف أب أب السكون أب بالكسر بدون التنوين أقم بالكسر بدون التنوين أي حسن معنى حد تسبيل على الشارع رحمه الله لا تزال جهنم إلى آخره هذا الحديث بإثبات الجنة والقدر لله عز وجل وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات مجرى بقية الصفات الخبرية الصفات الخبرية التي هي الإشكال عند علماء الكلام فصفة لله على الوجه اللائق عظمته سبحانه دون تكليف دون أن يخطر بذلك عندما تتلقى بلفظة الرجل والقدم لا يخطر بذلك هذا موسى أولا مع أنه لا ينفذ أن يخطر بذلك رسولك عندما تذكر وجه الله كما لا ينفذ أن يخطر بذلك السمع والبصر اللذين لك عندما تذكر لله سبحانه وتعالى السمع والبصر إذ ليس تكلمني بشيء وهو السمع والبصر إن جاءك حاضر من الأشاعرة والناسية وتلبيس منهم تذكر دائما قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لا في ذلك ولا في الصفات ولا في الافعال ولا في تشريع ولا في وعد ووعيد في كل شيء والحكمه بوضع ذكره سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى فأملأن جهنم من الجنة والناس انتبه للفتة والحكمة ولما كان مصطفى رحمته وعده أن لا يعذب أحدا بغير ذنب وكانت النار في غاية الشمس والسعة حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه الجد بأن هذه هي الحكمة بتسامح من الشارع صلى الله عليه وسلم القدر بأفعال الرب لأن الحكمة كذا دون أن يذكر من الله إشارة إلى ذلك ومن رسوله ولكن استنتاج فيه النوع من الجوع فلذلك لو عبر لعل يكون اخر ولعل الحكمه فرق بين ان تقول لعل الحكمه كذا او ان تجزم فتقول الحكمه كذا وفي كل حال مؤمنا أن هذا التسلسل وهذا التكلف كان ينبغي أن نجد كما وقف السلف ولا نبحث هذا البحث، لأن الله سبحانه وتعالى يعرف سابقا في السابق لأن جهنم عندما وعد أم لأن جهنم يعلم الله كيفية المد كيفية مد جهنم وكيفية مد الجنة مختلفة. يعلم الله أجلا وكثر أنه سوف يضع قدم عليها فتنزوي وتقول الخلق الخلق. ليس معنى ذلك الشيخ تجدد بعد أن دخل أهلها وبقي فيها سعة تجدد الأمر بعد ذلك، فهذا كان معلوما لله لأن الله علم حكمة منه أنه لا يملأها في الداخل ولكن يملأها لأن يضع قدمه عليها حتى تنزوي ويلتف طرفها بطرف طرف آخر هكذا يشق ملؤها. هذا شيء ظلم وكتب أزلا وأسلوب الشارع فقام عنه ربما يدرك مراتب القدر أن ذلك أمر تجدد ولم يكن معلوما من قبل، ولكن تجدد ذلك وعند ذلك وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه عليها. وليس الأمر كذلك، بل وعد الله مثل التاريخ، لكن علم الله وكتب اختلاف كيفية من الجنة بأن يخلق خلقا آخر بين أهل الدنيا الذين دخلوا في أعمالهم في أسباب أعمالهم يخلق لها خلقا جديدا فيدخلون الجنة وهم لم يفعلوا خيرا قط رحمة من الله، هذا كان معلوما لله ومطلوبا عند الله. كذلك نتيجة ملك جهنم. بعد هذا نقرأ فنقول والحكمة في وقت نجم سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب وكانت النار في غاية الحمق والسعة بقي فيها مكان حقق وعده تعالى ووضع فيها قدمه فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن اهلها. الشيء الذي ينبغي ان يعلم طالب العلم ان هذا شيء لم يتجدد لله حكمه بعد دخول اهل النار النار، بل كان شيئا معلوما ومكتوبا عند الله ان كيفيه مده هكذا بوضع القدم عليها. هذه النقطه وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها الذين دخلوها وهم من أهل الدنيا ما كثر فيما أعطاهم أوسع لهم. بعد ذلك ينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت ذلك في الحديث، وكما قلنا كذلك هذا الاجراء معلوم عند الله ومكتوب أزلا، ليس هناك شيء يتجدد بعلم الله تعالى لم يكن معلوما من قبل، أن من مراتب القدر أن تعلم لأن الله علم كل شيء وكتب عنده قبل أن يخلق هذا الأرض، بل الله تسميته أنه الرازق أو الرزاق وأنه الخالق، هذا اسم لم يتجدد في خلق الخلق وإلقاء الرزق، بل هو الخالق قبل أن يخلق، وهو الرازق قبل أن يرزق، وهو المعطي قبل أن يخلق المعطي ويخلق الله. هكذا ينبغي أن يعلم الأمر والشأن عظيم جدا عند الرب تعالى، ولا ينبغي أن يقال فقط على المظلوم في كل شيء.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. قال الشارح رحمه الله تعالى، قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره، في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويتكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، وهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان.
إنه يقول الله تعالى يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك، فينادي الرب سبحانه وتعالى بصوت يسمعه المنادى إن الله، بصوت يسمعه آدم الذي هو المنادى إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى الناس وفدا إلى الناس، يسمى الله بني آدم وصل إلى الجنة وصل إلى الناس، متفق عليه. وقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه سبحانه وليس بينه وبينه ترجمة. فيكلمه فيرد المتكلم المخاطر على الله أجل له من ذلك بأجل كلام، بأجل لغة العربية السريانية العبرانية الإنجليزية العربية والبرعة، لا نقول نتركه هكذا. يكلم الله في الخلائق، والذي يكلمه عبد من عبيده من أجل ذلك وبأجل الله الإنسان يتكلم في الدنيا، هل الله سبحانه وتعالى يكلمه تلك اللغة مثلا أو اللغة الأخيرة التي اختارها الله وأنزل بها الكتاب اللغة العربية؟ والله أعلم. بعض أهل العلم ذكر أن كلام أهل السنة وأن السؤال في الأرض كل ذلك من لغة العربية، والجزم بذلك يحتجب أن والجزم لأن أهل الجنة يتكلمون بهذه اللغة، وأنه المذكور في القبر بهذه اللغة أو كل لغة سريانية، لا ينبغي الجزم بذلك إلا بنقل صحيح سليم. قوله يا آدم في هذين الحديثين إثبات القول الشاهد من الحديث، إثبات القول بأن الله يقول وأن الله ينادي وأن الله يتكلم فيكلم. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك في باب الكلام، إنهم يثبتون لله تعالى كلاما حديثيا له حرف وصوت، وأن هذا القرآن الذي بين لفظي المصحف كلام الله حديثا تقدم ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال الكلام من صفات الأفعال باعتبار أفراد أفراد الكلام، لأنه يقع في وقت دون وقت. كلم الله آدم حواء، وكلم نوحا، وكلم كليما موسى، وكلم نبيه وخاتم رسله محمد عليه الصلاة والسلام في بدء الإسراء والمعراج. يتكلم الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الآخر، باعتبار هذه الأفراد أفراد الكلام صفة الكلام صفة الفعل، وباعتبار أصل الكلام صفة الذات، أي لم يزل الله متصفا بصفة الكلام سواء تكلم بالفعل أو أمسك عن الكلام إذا شاء ذلك، فهو موصوف بصفة الكلام، لم يعدم صفة الكلام، فلم تكن صفة الكلام يوم ما مستحيلة على الله ثم تحولت من الاستحالة إلى الجواب. وأن قوله ونداءه سبحانه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات، وخصوصا لفظة النداء إذا قيل فلان نادى فلانا لا يسمى النداء نداء إلا إذا كان بصوت مسمع، وإذا كان إذا كان متصرف في الكلام وفي القول قد يكون في النفس، ولكن النداء لا يتم أبدا عربية إلا إذا كان بصوت يسمعه المنادى. إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه، وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت، إن بكسر الهمس بعد الخوف، في قولهم إن ليس بأهل في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت. الأشاعرة خالفوا أهل السنة وخالفوا إخوانهم المعتزلة وأتوا بإصطلاح جديد عند المعتزلة، إذا قلت الله متكلم يقول لك نعم الله متكلم، ما معنى متكلم؟ أي خالق للكلام، عدو سليم، إلحاد سليم، لا يمكن. لكن الأشعري يقول الله متكلم بقول، ولكن كلامه ليس بحرف ولا صوت، كلام النفس وقديم. من انبأك بهذا من غيره؟ وهل يكون اثبات شكر الله لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسول ذات الله؟ مصدر التلقي هنا والبحث، ثم وحي يتلى وتعبد بتلاوة القرآن، هو وحي لا يتلى ولا يتعبد بتلاوته لكن يجب العمل بالسنة. غير هذين المصدرين شيء، غير هذا المصدر الذي هو الوحي لا يجوز التحدث عن الله ابدا لا نفيا ولا اثباتا. القول على الله بالعلم واستثبات كلام النفس له ليس بحدث ولا صوت، بينما هو يخبر بان هذا القران الذي انزله ووصفه بانه كتاب مبارك ووصفه بانه هدى وشفاء اخبر ان هذا الكلام كلام اذ يقول رب سبحانه وان احد من المشركين التجاره اجره حتى يسمع كلام الله. لو سالت اشعريه الكلام الذي سمعه المشركون وغير المشركين هل هو الكلام النفسي؟ هل الكلام النفسي يلمع؟ هل الكلام النفسي يدلك؟ انا اقول لا جواب لها. الجواب هكذا قال شروطنا هكذا نقلنا هذا جواب هذا لا ينفع هذا دليل العادي لا دليل فعلا عادلون ليس لديهم الا مجرد التكليف علما لانهم يجدون التكليف ولا يعرفون ما نفسه يقولون لا يجد التكليف في باب العقيده اي انتم تقلدون من اين لكم هذا الا مجرد التكليف. من اخبركم بان حديث النفس كلام حديث النفس ليس بكلام انما هو حديث النفس لا يكون الكلام كلاما حتى تتكلم به وتلفظ وتنطق بعد ذلك يعتبر كلاما تحاسب عليه يقاسم عليه حديث الامثله هذا النظام على الكتاب والسنه هذا المنهج السليم تضاعف لذلك عندما يرجع هذا الله وشرع صدره منه الرجوع الصريح يكتب مثل هذا وهو الدكتور محمد خليل عبد الله قال مبارك نستبدل هذا المجدار والله اعلم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقوله في رقيه المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخره. الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منهم ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم ثم الخطايا التي هي دونه ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها. ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرض إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟
وقوله أي قول شيخ الإسلام في رسالته الواقعية التي بين فيها أصول أهل السنة والجماعة، قال وقوله صلى الله عليه وسلم في رؤية المريض، المريض رؤية المريض جائزة وثابتة إذا كانت حاجة من الشرك. الرقية عبارة عن قراءة آيات من كتاب الله تعالى على محل الوجه أو أدعية معذورة يقرأها الإنسان إما على نفسه أو على غيره، ولكن الأفضل أفضل عدم طلب الرقية ليلحق الإنسان بكمال إيمانه بأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين هم كمل المؤمنين الذين لا يسترقون ولا يكسرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لذلك الرقية وإن كانت جائزة إذا خلت من الشرك، لكن الأفضل أن يرق الإنسان نفسه، أو إذا رقاه شخص بدون طلب، وإلا طلب الرقية فيه التفات إلى غير الله تعالى ينقص التوكل بهذا الطلب. التوكل شعبة من شعب الإيمان، لا يجوز التوكل في طلب الرقية ولكن يبحث في رقية المريض سواء رقى الإنسان نفسه أو غيره. يقول ربنا الله الذي في السماء، ربنا هو الله الذي في السماء، ربنا الله مبتدا وخبر، ربنا الله المعبود الذي في السماء أي الذي في العلو، معنى في السماء كما في قوله تعالى أنتم من في السماء ليس معناه تحوط به السماوات، فالمعنى في السماء أي في العلو أو فوق السماء على السماوات كلها، فوق السماوات وفوق الكرسي وفوق العرش فوق كل شيء. ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، تنزه عن النقائص والعيب، امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء، رحمة الله تنزل من السماء وامره في الارض وفي السماء، فرحمته في السماء هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة مخلوقة، ليست الرحمة التي هي صفة من صفات الله تعالى، بل رحمة مخلوقة. اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، ذنوبنا الحوب الذنوب، فيأتي تفسير ذلك في الشر، أنت رب الطيبين، كل هذا توسل بأسماء الله تعالى وبالثناء عليه. أنت رب الطيبين، إنما خص الطيبين لأن الطيبون هم المؤمنون الصالحون، وهم الذين يثبتون له العبادة ويخوضون بحق الربوبية، وإلا هو سبحانه وتعالى رب كل شيء. أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. هكذا يقدم قبل الطلب الثناء والتوسل وطلب المغفرة. كل من يريد أن يعمل عملا صالحا، أو كل من يريد أن يطلب من الله طلبا، ينبغي أن يقدم بين يدي الطلب عملا صالحا. إذا أردت أن تدعو الله فتطلب منه طلبا قدم بين يدي ذلك عملا صالحا كالصلاة والصيام والصدقة أو الاستغفار والثناء على الله، يعتبر هذا توسلا بهذه الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تطلب طلبا كما في هذا الحديث، بعد أن أثنى عليه بهذا الثناء يأتي فيقول: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الذي. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى بجسد الأعمى، لما طلب الأعمى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له يرد الله عليه بصره، وألح على ذلك، طلب منه أن يذهب إلى الميضة فتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو بالدعاء الذي لقنه النبي عليه الصلاة والسلام الأعمى نفسه والرسول يدعو له. هذا الحديث وذاك وغيرهما استنتج أهل العلم من ذلك كله مشروعية أو استحباب تبيين عمل صالح قبل الدعاء. لذلك يستحق أن يصوم المؤمنون إذا أرادوا أن يستسقوا قبل يوم الاستسقاء ثم يستسقون، وذلك أقرب للإجابة. معد الشاهد من الحديث: ربنا الذي ربنا الله الذي في السماء. هذا معد الشاهد إثبات حلو الله تعالى واستواه على عرشه، وقوله هذا الحديث حسن رواه أبو داود وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. قال للصحابة في بعض الظروف: ألا تأمنوني على الأموال على العطاء حتى لا أتهم بأني أفضل زيدا على عمرو، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. الله سبحانه وتعالى أمنه على الوحي، الوحي الذي هو الدين كله. إذا كان الله أمنه على الوحي يبلغ دينه إلى عباده ويهديه إلى صراط المستقيم، فيجب أن يؤمن من كل شيء، بل من الإيمان به عليه الصلاة والسلام باعتقاد أمانته وصدقه وفطانته وتبليغه. هذه من الصفات التي يجب الإيمان بها، ولا ينبغي تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة. والحديث الذي قبله: وأنا أمين من في السماء، أي أمين من في العلوم أو أمين من فوق السماء، فتلك الفوقية مفسرة بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله صلى الله عليه وسلم هو قوله ومنه قوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش. هذه قطعة من حديث الأوعاد المعروف، والحديث في الجملة بعيد، لكن القطعة هذه من الحديث آخر الحديث الذي اختاره شيخ الإسلام وذكره هنا صحيح من حيث المعنى: والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. في هذا الحديث جمع بين العلو وبين المعيشة. الله فوق العرش، وعرش الرحمن مخلوق عظيم فوق جميع المخلوقات، ليس فوق العرش شيء. منتهى هذه المخلوقات والعالم كله، كل شيء من المخلوقات تحت العرش، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش. خلق العرش وخصه بالاستواء عليه، فالله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه قبل خلق العرش وبعد خلق العرش، لأن العلو صفة دامية، العلو غير الاستواء، والاستواء على العرش استواء علو خاص، وهناك علو عام وهو علو الله تعالى فوق جميع المخلوقات كما يليق به سبحانه، وهو فوق العرش، وهو يعلم ما انتم عليه، اي هو معكم بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره وبجميع معاني الربوبيه. هذه المعية معية حقيقية، وهي ليست معية الذات، معية العلم والسمع والبصر والتدبير، معية عامة، هي معية حقيقية كما أن معية الذات للمخلوق حقيقية، كونك في ذاتك معنا في هذا المجلس معي حقيقية.